بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن موضوع جمال الألفاظ، أو عن موضوع مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وبينا في ذلك تطابق من حيث جمال الألفاظ أيضا والبلاغة في بعض الآيات الكريمة من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال. والعنصر الثاني في قضية الإعجاز البلاغي الذي هو أساس أو الوجه الأول من البلاغة، الأساس الذي يبتنى عليه الوجه الأول من إعجاز القرآن، نتحدث في هذا اللقاء عن المضامين، عن سمو المعاني. فأيضا نتناول في سمو المعاني بعض الآيات الكريمة، ونبين كيف أن القرآن الكريم تناول معان سامية ومضامين عالية لم يتناول القضايا بشكل كما يتناولها الأدباء والبلغاء، إما أن يركزوا على المفهوم المعاني والمضامين عن المعاني، ويتركوا القضايا جمال الألفاظ والظاهر الأنيق للكلام. وبعضهم يركز على جمال الألفاظ ويترك المعاني، وكما ذكرنا أنه يندر أن يوجد من البلغاء والأدباء والفصحاء من يجمع بين الأمرين، ولا بد في جمعه بين الأمرين أيضا أن يميل إلى جانب ويترك جانبا آخر من هذا الموضوع. ونادر من يجمع بين الأمرين بشكل متساو، وحتى لو جمع بين الأمرين فإن ذلك لا يتسنى له في كل خطبته أو في كل قصيدته أو في كل ديوانه، فيوجد تفاوت في هذا الأمر من حيث مراعاة جانب جمال الألفاظ وجانب سمو المعاني. أما القرآن الكريم فهو معجز في سمو الألفاظ، جمال الألفاظ عفوا، وسمو المعاني وعلو المضامين، فهو يجمع الحسنيين بأتم وأبلغ صورة يمكن أن يصل إليها الجمال اللفظي والسمو في المعاني. فنتحدث في هذا اللقاء عن سمو المعاني، وكيف أن القرآن الكريم مع عذوبة ألفاظه وجمالها ورونقه الأنيق في الظاهر، هو يحتوي في باطنه على معان سامية ومضامين عالية وقضايا جوهرية مهمة لا يتناول. قد تقرأ بعض القصائد تتناول بعض القضايا التافهة في المعاني، ولكن اللفظ جميل والبحور جميلة والأوزان الموسيقية لتلك البحور جميلة، ولكنها لا تتناول مضامين ومعاني قيمة، قد تتناول قضايا تافهة من نواحي الحياة. فنجد أن القرآن الكريم في دعوته إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام والأوثان وعبادة الهوى ونبذ الشرك، ويدعو إلى الإيمان بالمعاد واليوم الآخر الذي يهم مصير الإنسان وحياة الإنسان وجوهر وجود الإنسان، الغاية من وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا أنه له غاية ينتهي إليها وهو المعاد. فهو يهتم بهذه القضية الجوهرية، يهتم في القضايا الفلسفية الدقيقة والعميقة التي تخص المبدأ والمعاد وتخص النبوة وتخص هذه الأمور التي هي في الواقع قضايا جوهرية في غاية الأهمية. هذه المضامين التي يتطرق إلى النظام الحياتي للإنسان، يتطرق إلى مفهوم العدالة وكيف تطبق العدالة، هذه الأخلاق مثلا، يتطرق إلى موضوع الأخلاق، تهذيب النفس، ما وراء المادة، عالم السماوات، عالم الأراضين، عالم البحار، عالم البرزخ، عالم الآخرة، الجنة، النار، الملائكة، الجن. هذه المضامين التي يتطرق إليها القرآن الكريم مضامين مهمة ومعاني في غاية الجوهرية وفي غاية الواقعية، وبنفس الوقت الذي يكون فيه التطرق إلى هذه الموضوعات هو يعرضها بأسلوب جذاب، بكلمات فصيحة، بجمل وعبارات متناسقة أخاذة، بحيث عندما يقرأها الإنسان بنفس الوقت الذي تنساب هذه الكلمات العذبة، وبنفس الوقت الذي تكون فيه الكلمات بحروفها مترابطة وفي ضمن الجملة أيضا مترابطة، وتعطي وتوصل وتبلغ المعاني إلى الذهن بسهولة وبعذوبة وبيسر، فيربط ويجمع بين جمال الألفاظ الذي يعبر عن الحديث الشريف ظاهره أنيق، أنه من حيث الظاهر أنيق، وفي ذات الوقت هو يوصل معاني سامية وجوهرية ويقيم عليها الدليل والبرهان في نفس الوقت. هذا هو الإعجاز البلاغي الذي يستند إلى الظاهر الأنيق والباطن العميق، يجمع بينهما في آن واحد. فمن هذه المعاني القيمة التي يطرقها القرآن الكريم وبأسلوب بلاغي، يعني فيه ظاهر أنيق، فيه جمال الألفاظ، فيه مراعاة لمقتضى الحال، وفيه باطن عميق من حيث المعنى. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هذه الاستفهامات الإنكارية، استفهام إنكاري واستفهام يقيم فيه القرآن الدليل على أن المعلول لا بد له من علة، وأن هذه العلة لا يمكن أن تكون هي ذات المعلول، لا بد أن تكون العلة هي خارج من نطاق المعلول، لأن المعلول قبل وجوده لا شيء، فكيف يكون سببا لذاته؟ وأن الموجودات لا يمكن أن توجد من لا شيء، توجد من العدم، لابد أن يكون وجود أوجدها ووهبها الوجود، يعني أعطى لهذه الماهية الوجود. فالله تبارك وتعالى يخلق الأشياء لا من شيء، لا من لا شيء، فرق بين من لا شيء وفرق من لا من شيء، فالله تعالى هو سبب الأشياء، هو وجود الأشياء لا من شيء، وليس من عدم. العدم لا يخرج من الوجود، العدم نقيض الوجود. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كيف يخلق المعلول نفسه؟ هو قبل أن يوجد هو معلول، هو عدم قبل أن يوجد، فالعدم لا يؤثر بالوجود، فكيف يخلق المعلول نفسه؟ مستحيل. فإذن لابد أن يوجد موجود خارج عن ذات المعلول، وذلك الموجود هو الذي وهب الوجود إلى هذا المعلول. ثم ينتقل إلى قضية أكبر وأبدع وأعظم، وهي أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذا هم كانوا لم يخلقوا أنفسهم وهم محتاجون إلى خالق يخلقهم ويعطيهم ويهبهم الوجود، يفيض عليهم الوجود، كيف إذن يخلقوا السماوات والأرض؟ هم لا يخلقون أنفسهم ولا يؤثرون في ذاتهم، فكيف يؤثر بما هو أعظم وهو السماوات والأرض لعظمها؟ بل لا يوقنون، ليس عندهم اليقين في ذلك. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ فهذه الاستفهامات الإنكارية يعرضها القرآن الكريم لإثبات الإمكان، أن قضية الإمكان، برهان الإمكان، يعرضه بصورة محكمة موجزة، ليس في الفكر العربي في ذلك الوقت ما يتطرق إلى مثل هذه الموضوعات الفلسفية العميقة. فهو يطرح هذا المضمون العالي والمعنى السامي الرفيع على أناس لم يعرفوا هذه المضامين من قبل، ويعرضها لهم بأعذب ألفاظ وبجمال العبارات وبسمو هذه المعاني. آيات أخرى نتطرق إليها أيضا تؤكد العنصر الثاني الذي تبتنى عليه البلاغة من حيث الفصاحة القرآنية والإعجاز البلاغي من حيث الفصاحة القرآنية، لأنه هناك نظريات في وجوه الإعجاز البلاغي، هناك نظرية الجرجاني وهناك نظرية الباقلاني، وسوف نتعرض إليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. نظرية الجرجاني ترى أن الوجه أو الأساس الذي تستند إليه البلاغة في القرآن الكريم هو الأسلوب، أسلوب القرآن، بينما نظرية الباقلاني ترى، يرى الباقلاني أنه الأساس الذي تبتنى عليه البلاغة في الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم هو فصاحة الكلمات، يعني ظاهره أنيق. فهناك فرق، وسوف نتعرض إلى الأسلوب وإلى نظرية الجرجاني والباقلاني ونظرية أخرى، وهي الجمع بين النظريتين كي نتوصل إلى سر الإعجاز البلاغي. وكل هذه المقدمات هي كي نضع تمهيد لمعاني الإعجاز ونتلمس ونتذوق معاني الإعجاز، حتى عندما نتكلم عن نظريات البلاغيين في الإعجاز البلاغي يكون لدينا من المقدمات ما يوصل إلى هذه النتيجة. والآن ننتقل إلى آية أخرى تبين لنا سمو المعاني التي يتطرق إليها القرآن الكريم. قال تعالى: ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فالآية المباركة تنفي الولد لله تبارك وتعالى، لأن الذي يلد فهو يتغير ومحتاج ومفتقر، والباري تبارك وتعالى غني واجب الوجود لذاته، هو يخلق الأشياء، يخلق من يلد ويخلق الولد ويخلق الوالد ويخلق الوالدة ويخلق الولد من غير والد ولا والدة، فهو يخلق الأشياء من غير ولد. هؤلاء الذين احتجوا على الرسول صلى الله عليه وآله من النصارى، يهود النصارى عفوا نجران، جاءوا على وفد يتزعمهم السيد والعاقب، فاحتجوا على رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت تقول أن عيسى ليس برب، فكيف تقول ذلك وعيسى من غير أب، ولد من غير أب، ألم تؤمن بأن عيسى من غير أب؟ إذن هو رب. فالقرآن الكريم ردهم أيضا بأسلوب برهاني، وأيضا حافظ على البلاغة بالقمة من حيث عذوبة الألفاظ وسمو المعاني. تقول الآية المباركة: فمن حاجك فيه، يعني في عيسى عليه السلام، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا. قبل هذا تتعرض الآية المباركة إلى قضية عيسى عليه السلام، تتعرض الآيات المباركة إلى عيسى عليه السلام، وأنه كيف أنه إذا إن مثل عيسى، الآية الكريمة تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني أنتم تقولون أن عيسى رب لأنه ليس له أب، آدم ليس له أب ولا له أم، فلماذا قلتم في عيسى هذا؟ والحال أن آدم مخلوق وأنتم تؤمنون بأنه مخلوق والله خالقه وقبل أن يخلق عيسى عليه السلام. فعيسى من غير أب، آدم من غير أب ومن غير أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالقرآن يعرض هذه القضية بأسلوب بلاغي، وبنفس الوقت يقيم الدليل والبرهان الذي يقنع العقل وتطمئن له النفس، بألفاظ موجزة وعذبة وجميلة، وتنساق تدخل إلى الأذن وتدخل معانيها إلى القلب. هذا هو الإعجاز البلاغي الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، مع قصر العبارات، مع إيجاز العبارات خالية من الإطناب والإسهام، وبنفس الوقت تحمل استدلالات في القمة. لا يستطيع المقابل أن يقف أمام هذا الاستدلال القاهر الذي يقهر النفس ويجعلها تدعن إلى هذه الحقيقة. ولذلك في بعض الآيات الأخرى قل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يجعله. وكلها هذه التعبيرات تدل على قوة القرآن في الاستدلال، لأنه صادر من الكامل المطلق تبارك وتعالى. الآية تقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أيضا الله تعالى ليس معه إله، لأنه وجود إلهين يحصل التنازع ويحصل أن يعلو إله على إله، أو يحصل الاختلاف في الإرادتين. هذا من حيث المعاني بالمعنى البسيط الذي نفهمه، ولكن أيضا من حيث المعاني الفلسفية أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود لذاته، وهو صرف الوجود، وصرف الوجود يستحيل أن يثنى أو يتكرر، مستحيل أن يكون هناك وجود آخر. يعني الوجود الآخر الذي نفرضه إما يكون متميزا عن هذا الوجود الأول بمائز أو لا، فإن تميز فيكون مركب من مائز ومن وجود أول يشارك فيه الإله الأول، وإن لم يتميز فهو واحد. فبالنتيجة لأن الله تعالى وجوده بسيط غير مركب، أحدي صمدي وجود الباري تبارك وتعالى، فيستحيل فيه التعدد، فيطرق هذه المسألة بأسلوب بسيط وجميل وجذاب، يدخل إلى عقل الفيلسوف ويدج إلى قلب الإنسان البسيط، إلى سمعه، إلى قلبه، إلى عقله، ويهيمن عليه. وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، دليل على أن المعلول يستحيل أن يكون تجتمع عليه أكثر من علة، لأنه إذا هذه العلة أوجدت هذا المعلول فما فائدة العلة الثانية؟ فالمعلول إذا صدر من علة فما محل العلة الثانية؟ فإذا وجودها بوار لا قيمة له. فالكون إذا خلقه خالق فما فرض خالق ثاني ما قيمته ذلك الخالق، يعني لا يحل ولا يربط، لا قيمة لوجوده. ثم من حيث الناحية الفلسفية مستحيل وجود علتان، وجود علتين لمعلول واحد، إذن لذهب كل إله بما خلق. ولعلى، هذا كله دليل، ولعلى بعضهم على بعض، لأنه كل واحد له كبرياء، كل واحد له تجبر وتكبر، فيحصل النزاع التنازع وأن يعلو بعضهم على بعض. هذا أيضا دليل على نفي الإله مع الله تبارك وتعالى بكلمات موجزة، يعطيك دليلا قاطعا فلسفيا عميقا. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، الله ينزه عن هذه الصفات التي ينطق بها هؤلاء من الذين قالوا لله ولد، أو الذين أشركوا مع الله وجعلوا معه غيره. قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فأساس هذا الوجود قضية التوحيد، قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى، وقضية توحيد الله تعالى يعرضها القرآن بغاية ببراهين، في غاية السبك، وفي غاية الدقة، وفي غاية النصوع، وأنه براهين ناصعة وساطعة. أيضا القرآن الكريم يستدل على قضية أخرى وهي قضية المعاد، يتكلم عن المبدأ ويتكلم عن المعاد، وأيضا يقيم الأدلة القاطعة والبراهين الناصعة الصادعة على هذه القضية العقائدية المبدئية التي تهم صميم وجود الإنسان ومصير الإنسان، وهي قضية المعاد، وأن الإنسان بعد الموت لا يفنى ولا ينتهي، وإنما تستمر حياته ويعيش في عالم آخر، وذلك العالم له قوانين وله مواصفات. ويستدل القرآن رغم أن هذا العالم غائب عنا، القرآن يقربه إليك وكأنك تعيشه، تعيش هذا القرآن هذا المعاد. قال تعالى، طبعا الاستدلال الذي يسلكه القرآن الكريم يأخذ أبعاد مختلفة ويأتي بأساليب متعددة لإثبات هذه المضامين، فمرة يتكلم عن عموم القدرة لله تبارك وتعالى، أن قدرته عامة تعم الجميع. قال تعالى وأن المعاد ممكن، قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالله تعالى الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي، لم يتعب ولم يصيبه الكلل ولا الملل، لأنه منزه عن هذه الأمور، لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. فمن الأصعب في ذهنكم، هل خلق السماوات والأرض أم إعادة ميت بعد إماتته؟ السماوات والأرض أعظم، فالذي خلق السماوات والأرض هو قادر على أن يخلق أن يعيد خلق الإنسان، ليس صعبا. مرة أخرى عن طريق قياس الإعادة على الحياة الأولى، أيضا يعرض آيات كريمة، كما أن الإنسان هنا الله تعالى أنشأه النشأة الأولى فهو قادر على أن يعيده، القادر على الإحياء قادر، القادر على الخلق الأول الإحياء قادر على أن يعيد هذا الإنسان، قادر على الإعادة. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، كلمات موجزة ولكن فيها دليل قاطع على المعاد. كيف بدأ الخلق الأول في كل المخلوقات؟ فالله تعالى يعيد هذا الخلق. الإنسان يجري فيه المعاد، الحشر والنشر، يعني الإنسان مركب من هذه الذرات من حيث المادة، وهذه الذرات مبثوثة في هذا الكون في السماوات وفي الأراضي، يأتي من غبار الكواكب إلى الأرض ويسقط على الأرض ملايين من الأطنان من النيازك والغبار الذري، وهذه الطبقة التي هي في سطح الأرض تتكون منها الأجساد، النباتات، الحيوانات، والإنسان يأكل من هذه النباتات من الغذاء النباتي والحيواني، ويتكون في باطنه النطفة والبويضة في المرأة، يعني حشرت من كل هذه المواد حشر، عملية حشر تجميع، يوم القيامة الله يحشر الناس يجمعها من جديد، يجمع ذراته. فهو الآن أيضا الإنسان قبل أن يخلق هو موجود بذرات من حيث المادة، وهذه الذرات الله تعالى جمعها كون منها هذه النطفة. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ خارطة وجود الإنسان في هذه النطفة، جمعها حشرها كل صفات الإنسان بل وصفات الآباء والأجداد الملايين في هذه النطفة. هذه النطفة وهذه البويضة التي أيضا تحمل الصفات الجينية، بعد التلقيح يتكون منها الإنسان وتتكون العلقة المضغة ويتكون الطفل الجنين ثم يولد، فهذا حشر، هذه نشأة أولى. ولقد علمتم النشأة الأولى، النشأة الأولى نعلمها ونراها كل يوم، نرى حشر. فهذا الذي حشر هذه الذرات وكون من هذا الجسم هو نفسه يحشرها مرة ثانية. وآية أخرى تتطرق إلى هذا المعنى، وضرب لنا مثلا واحد يأتي أمام الرسول صلى الله عليه وآله ويفت عظما قد أصبح كالرماد بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله، ويقول كيف الله تعالى يعيد هذا العظام. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه كيف تكون. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. النشأة الأولى كيف كانت، أيضا النشأة الثانية تكون بهذا الاستدلال القرآني، بهذه الكلمات البسيطة الأنيقة الجميلة العذبة التي لا يجد السمع ولا العقل ولا القلب صعوبة وعراقيل في قبولها، ببساطة جدا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي خلق السماوات والأرض، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. فهذه الآية الكريمة تقول كما بدأنا أول خلق نعيده، فقياس أن القادر على ابتداء الحياة الأولى قادر على أن يعيد هذه الحياة، القادر على بناء عمارة أولا وابتداء القادر على إعادة أن يبني مئة عمارة. والابتداء أصعب من الإعادة، ليش؟ لأن الابتداء بابتكار وإبداع بالنسبة لنا، أما بالنسبة للخالق تبارك وتعالى فلا صعوبة وسهولة عنده، لا كلها واحدة، أن يخلق مليارات أو يخلق نفس واحدة سواء. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا استدلال أيضا على عموم قدرة الله تبارك وتعالى. أسلوب آخر أيضا من المعاني التي يتطرق إليه القرآن مع المحافظة على قمة البلاغة من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مضمون آخر يستدل بالقياس على إمكان الإحياء للأرض. كيف يحيي الأرض؟ فهو أيضا يحيي الأموات كما يحيي الأرض. الأرض الجامدة التراب، لا يوجد إلا تراب وماء، ويخرج من هذا التراب الماء نباتات بمختلف الأنواع والأشكال والألوان والثمار والأشجار، كلها من ماء واحد ومن تراب واحد. فالقادر على إحياء هذه الموت قياس منطقي، قادر على إعادة هؤلاء وإخراجهم أيضا من الأرض. قال تعالى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، استدلال كلمات قصيرة جدا. والذي أحيا هذه الموت بعد موتها، أحيا هذه الأرض بعد موتها، هو قادر على أن يخرجكم. نعم. وأيضا استدلال آخر بوقوع الإمكان، يستدل بوقوع الإمكان على إمكانية الإعادة بآيات كثيرة جدا. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الذي يحيي الأرض هو الذي يحيي الأموات. فهذه الأنواع من البرهنة، من الدلالة، الأدلة على هذه المعاني التي يطرقها القرآن، يستعمل بها مختلف الأساليب، يلون الأساليب في الاستدلال، يعني لا يكتفي القرآن الكريم باستدلال واحد بل ينوع الأساليب في الطرح، بنفس الوقت الذي يتناول فيه معان سامية وعالية، لا يتطرق إلى معاني تافهة أو هزيلة أو ليست ذات قيمة جوهرية في حياة الإنسان وفي هذا الوجود. هذا الأمر الأول من حيث المعارف العليا. الأمر الآخر أن القرآن الكريم البراهين التي يطرقها ناصعة ساطعة، ليست مشوشة، ليست لا يوجد فيها غموض. يعني بعض الاستدلالات وخاصة الاستدلالات الفلسفية فيها غموض، فيها أحيانا يوجد وهم، يوجد مثلا يحتاج الفكر أن يعمل الإنسان فكره كي يصل إلى الأهداف والمغازي التي يريدها الصاحب البرهان وصاحب الدليل. أما القرآن فعندما يعطي الدليل يعطيه بينا واضحا غير معقد، بسيط، يفهمه الفيلسوف ويفهمه الإنسان البسيط. وهذه ميزة امتاز بها القرآن الكريم. يعني أنت مثلا تسمع دليلا على التوحيد من الفلاسفة أو على المعاد، فيحتاج لك إلى مقدمات وإلى أن يصل بك إلى يعني إلى النتيجة، تجد أنه الذهن قد مل وكل وتعب من متابعة هذه المقدمات والاستدلالات حتى يصل إلى النتيجة. فالقرآن الكريم ببساطة ويسر شديدين يصل وبوضوح البرهان وبسطاعته يصل إلى النتيجة. فأمثل أيضا على ذلك، قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أنتم تقولون أن للرحمن ولدا، فإذا كان للرحمن، إن كان للرحمن ولد أنا أول العابدين. فهذه الآية تحتمل هذا المعنى، وهو إذا كان، إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابد، لكان اتخذني أنا ولد، لأن أنا أول عابد لله. والعابد درجة أولى يكون أولى أن يكون أن الله يتخذه ولد، لا أن يتخذ الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فهذا نفي للولد، لأنه الله تعالى لو أراد أن يتخذ ولدا لكان هذا الولد مقرب جدا ويكون في غاية القرب، ولا يوجد أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيصف نفسه يقول فأنا أول العبد على هذا الاحتمال، بأنه لو كان له ولد كما يقول هؤلاء فاللائق للاتخاذ ولدا هم الأنبياء والمرسلون الذين عبدوه وخضعوا له وأتمروا بأمره، فهؤلاء أولى، والله تبارك وتعالى يعلم والرسول يعلم بأنه لا ولد لله، ومستحيل من الناحية العقلية أيضا أن يكون لله ولد. فقال تعالى أيضا هنا استدلال على إمكانية الإعادة، وعلى أن الإعادة أهون من الابتداء بالنسبة لنا قياسا لعقولنا، بالنسبة للباري متساوية، الممكنات كلها تتعلق إرادته تعالى بها بنحو متساو، ولكن أن القرآن يخاطبنا نحن. يقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني الخلق، ابتداء الخلق وإعادة الخلق أهون عليه، لا يوجد شيء صعب عليه، كله هين لديه. وإذا كان الخصم معترفا بأن الله تعالى هو الذي بدأ الخلق، إذن فالإعادة أهون من الابتداء بالنسبة لنا نحن، لأنها من شيء، يعني الإعادة يعاد من شيء موجود ويعيد هذه الأشياء، أما الابتداء فهو لا من شيء، الله تعالى خلق الأشياء لا من شيء، فهذا من البراهين الناصعة. وقال تعالى أيضا يريد أن يستدل على أن الكافر لا يدخل الجنة، فيريد أن يكني ويشبه كيفية امتناع دخول الكافر الجنة، فيقول تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في سم الخياط، الجمل في اللغة يأتي بمعنى الحبل الغليظ، الشديد، كيف الحبل الذي تجر به السفينة، هذا من الناحية اللغوية. يأتي أيضا تأتي كلمة الجمل، غير كلمة الجمل بمعنى البعير، تأتي أيضا كلمة الجمل بمعنى الحبل الغليظ. وسمن الخياط، هذا الثقب الذي في الإبرة، هل يدخل الحبل الغليظ الذي تقاد به مثلا الحيوانات وتجر به السفينة، هل يدخل في هذا؟ يعني هل يدخل الكبير في الصغير؟ مستحيل. فكما أن هذا مستحيل وممتنع، كذلك دخول الكافر إلى الجنة ممتنع. إذا هذا الحبل الكبير دخل في هذا الثقب الصغير فالكافر يدخل إلى الجنة، وإذا لم امتنع فالكافر ممتنع من دخول الجنة. فهذا التشبيه، هذا الدليل والبرهان يقيمه القرآن الكريم بهذا الأسلوب البسيط، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فرتب دخولهم الجنة على ولوج الجمل في خرم الأبرة، ولما كان هذا ممتنعا فذلك ممتنع أيضا. نعم. وهناك آيات كريمة أخرى تطرق إليها القرآن الكريم، عفوا هناك براهين أخرى تطرق إليها القرآن الكريم في آياته، كلما وجدت استدلالا في القرآن تجده بوضوح وببيان ناصع لا يتعب فيه الفكر ولا يمل، يعني يأخذه ببساطة. هناك آيات أخرى تتحدث عن القياس بالنسبة إلى قياس آخر، يعني يستدل بأمر بإمكان الوقوع لهذا الأمر على وقوع آخر، ونفي شيء على نفي آخر، وحصول شيء في هذه الحياة الدنيا على حصول شيء في الحياة الأخرى. كيف يعني يعيش الإنسان هنا، على هدى أم على ضلال؟ فإذا عاش على هدى ما هو مصيره في الآخرة، وإذا عاش على ضلال ما هو مصيره في الآخرة؟ فيستدل القرآن بهذا الاستدلال. انظر إلى هذا الاستدلال، قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هو هنا أراد الآخرة وسعى للآخرة، فإذن هو يشكر ويثاب على هذا السعي. آية أخرى بالعكس، الذي لا يسعى للآخرة ولا يطلب الآخرة ومعرض عن ذكر الله تعالى، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. آية أخرى تقول: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فتستدل بوجود هذا الإنسان وبصفاته التي يكتسبها في هذه الحياة الدنيا، تعطي صورة عن صفاته التي يكون عليها يوم القيامة: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعرض عن ذكري هنا يعني في الحياة الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. انظر إلى الاستدلال، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا هذا جزاء عملك. ماذا ما هو موقفك من الأنبياء؟ ما هو موقفك من الأئمة؟ ما هو موقفك من الكتب السماوية؟ كيف كان ذكرك لله؟ أعرفت عن ذكر الله أم ذكرت الله؟ فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذا جزاء عملك. فهذا الاستدلال من القرآن الكريم بهذا الوضوح كذلك في قضية إبراهيم عليه السلام عندما يستدل على الحدوث على أن هذه النجوم والشمس والقمر عندما رأى قومه يعبدونها فأقام عليهم الدليل بأنه هذه لا تصلح للعبادة لأنها محتاجة لأنها مفتقرة لأنها تأفل تزول والزائل يعني أصله عدم ممكن الوجود لأنه الواجب سبحانه وتعالى لا يزول لا يتحول لا يتغير وهذه تتغير الشمس تتغير يستدل بالأفول على حدوثها فتحتاج إلى محدث إلى خالق قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام فلما أفل قال لا أحب الآفلين فهنا استدلال عقلي على أن هذه التي تأفل تتغير والمتغير حادث والحادث يحتاج إلى محدث فهي تحتاج إلى من يحدثها ويهبها الوجود ويخلقها فكيف تكون هي معبودة وهي رب وهي إله فهذا الشيء الذي يحتاج إلى إله كيف يكون إلها فهذا الاستدلال البرهاني الاستدلال الناصع من براهين القرآن الكريم ومن آياته المباركة التي تجمع بين جمال الألفاظ وعذوبتها وتناسق الكلمات والحروف وانسيابها بسلاسة ويسر إلى آذان السامعين يقترن مع ذلك انسياب المعاني إلى القلب وإلى النفس وإلى العقل فالعقل يقبلها والنفس تطمئن إليها النفس غير المعاندة ليس نفس المعاند والمكابر وجحدوها واستيقنتها أنفسهم لا النفس التي لا يوجد فيها عناد ولا يوجد فيها لجاج فنكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله تعالى بداعة التصوير والتعبير لهذه الأساليب القرآنية وإن شاء الله تعالى نستعرض بعض الآيات المباركة.